بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الرابع والأخير من هذه الدورة في شرح كتاب الصيام ونوازله المعاصرة، وحيث وفق الله سبحانه وتعالى لإتمام شرح كتاب الصيام بالأمس وعرض ما يتعلق بالنوازل المعاصرة عصر هذا اليوم، فإننا سنقرأ من كتاب أخصر المختصرات ما يتعلق بصلاة الوتر والتراويح وكتاب الزكاة، نشير إلى مواضع منه لتعلق كثير من الناس كونهم يخرجون زكاة أموالهم في شهر رمضان. وهذا الحقيقة له أصل، فإن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كان يقول للناس: هذا شهر زكاتكم، من كان له دين فليؤده حتى يزكي ما بقي. فهذا دليل على اعتبار أن السلف كانوا يتحرون رمضان أيضا بإخراج زكاتهم. قال المؤلف في كتاب الصلاة في صلاة التطوع، قال: آكد صلاة التطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. وأفضل الصلاة صلاة الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي القدسي، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وصلاة التطوع تختلف في مراتبها، فبعضها آكد من بعض، فما شرعت له الجماعة أولى مما لم تشرع له الجماعة، وما كان لرفع ضر آكد مما ليس كذلك. ولذا رتب الحنابلة صلاة التطوع بأن صلاة الكسوف هي أولى ما يتطوع به، وذهب بعض العلماء إلى وجوب صلاة الكسوف والخسوف على الكفاية فليست من التطوع، وعلى هذا لا تعد من التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها فزعا يجر رداءه فصلى بالناس جماعة. وصلاة الاستسقاء تشرع كذلك إذا نزل بالناس قحط واحتاجوا إلى الماء لهم أو لبهائمهم، وهي صلاة تشرع لها الجماعة ويكون بها دعاء برفع الضر. ثم صلاة التراويح، قال المؤلف: فتراويح. صلاة التراويح تشرع له الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلتين وصلى معه الناس، صلى ليلتين أو ثلاثا وصلى معه الناس، ثم إنه لم يخرج بعد ذلك خشية أن تفرض عليهم الصلاة. ولما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم، يعني تجب عليكم صلاة الليل، فلم يخرج رحمة بأمته من أن تفرض عليهم وتكون فرضا. فلما مات عليه الصلاة والسلام بقي الأمر على ما كانوا عليه حتى جاء زمن عمر، فجمع الناس على تميم الداري وأبي بن كعب يصلون لهم التراويح، وقال: نعمة البدعة هذه. وهذا ليس من البدعة المخالفة، وإنما بمعناها اللغوي، نعمة ما فعلتم، وهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي جمعهم على صلاة الليل في رمضان. وهذا الجمع إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أقرها وفعلها ثم تركها لمعارض، وهذا المعارض لم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب موجبه، فبقي الأمر على أن صلاة الليل نافلة وصارت صلاة التراويح مشروعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأصل، وبإحياء الصحابة لهذه الصلاة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت مشروعة. والوتر مما جاء في فضله حديث خارجة السهمي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وجاء بها كذلك الأمر كما في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وفي المذهب رواية أن الوتر آكد من صلاة الاستسقاء والتراويح، فيكون أولى النوافل بعد الفرائض. ووقت الوتر من العشاء إلى الفجر، فيبدأ من صلاة العشاء. فلو أن مسافرا قصر الصلاة وجمعها في أول وقتها، صلى المغرب ثم صلى بعد العشاء، يشرع له أن يوتر. ولو أن شخصا أخر الصلاة إلى صلاة العشاء إلى آخر وقتها، فلا يشرع له الوتر إلا بعد صلاة العشاء. وصلاة التراويح هي تأخذ حكم صلاة الليل، فإذا خشى الإنسان طلوع الفجر فإنه يركع بركعة توتر له ما صلى أو ما قد صلى. أقل الوتر ركعة وأكثره 11، وتصلى مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، يعني يصلي ركعتين فيسلم ثم يصلي ركعة فيسلم. والوتر ركعة من آخر الليل، وأكثر الوتر 11 ركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. فإذا صلى الوتر 11 ركعة فإنه يصليها ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، ويصلي الأخيرة واحدة، لحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وأدنى الكمال أن يصلي 3 بسلامين، فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة فيسلم. ومما سبق يتبين أن الفقهاء يطلقون صلاة لفظ الوتر يريدون به أحد معنيين: صلاة الليل مطلقا، ويؤخذ هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يخرج بهم، لما خرج في أصحابه ثم ترك الخروج قال: إني خشيت أن يفرض عليكم الوتر، فسمى صلاة الليل وترا كما يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى، أي تجعل ما صلى من الليل وترا. ويطلق الوتر على الركعات المفردة من صلاة الليل، فالوتر يطلق على صلاة الليل عموما ويطلق على الركعات المفردة، وقد تكون هذه الركعة واحدة وقد يصلي 3، بسلام واحد أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو يصليها كلها بسلام واحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ويجوز أن يجعل على صلاة الليل ثلاثا متصلة ولا يجلس بعد الثانية للتشهد الأول، ليس كهيئة صلاة المغرب، بل يجلس في الثالثة فيتشهد. وكذا يجوز أن يصلي خمسا متصلة لا يجلس إلا في الخامسة، ويجوز أن يصلي سبعا متصلة وتسعا فيجلس في الثامنة وإحدى عشر فيجلس في العاشرة. وصلاة الليل إذا صلى الإنسان مع الإمام فإنه لا يذهب حتى ينصرف، بمعنى يلتفت، فإذا التفت الإمام كتبت له قيام ليلة كما جاء في الحديث. ويجوز أن يصلي العشاء مع من يصلي نافلة التراويح، فيصلي ركعتين الإمام فيدخل معه بنية صلاة العشاء، وبعد السلام يكمل، لأن الموافقة في النية في نية الفريضة والنافلة مر علينا أنها ليست شرطا على الصحيح.
نعم.
ويقنت في التراويح بعد الركوع ندبا، بعد الركوع الأخير إذا ركع ثم رفع فإنه يقنت ويقول ما ورد. ومما ورد عن الحسن ابن علي رضي الله عنه أو عنهما الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء قنوت الوتر، وفيه: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وفي رواية: وصلى الله على نبينا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والمأموم حال دعاء المأموم الذي يصلي مع إمام فإنه لا يقنت وإنما يؤمن، يكتفي بالتأمين على دعاء إمامه. والإمام إذا كان يصلي بالناس وقنت فإنه يدعو بصيغة الجمع فيقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وهكذا في بقية دعائه، لأنه يدعو لنفسه ولمن معه. وهل يمسح بعد الدعاء على وجهه؟ المذهب أنه يمسح على وجهه، لحديث: فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. وهذا الحديث ضعيف، ولذا الرواية الثانية أنه لا يمسح وجهه وإنما ينزل يديه، لأن جميع الأحاديث في هذا ضعيفة. ولكن حيث وردت أحاديث فإنه لا ينكر على من فعل ذلك، لأن من فعل ذلك إنما فعله يظن صواب نفسه. في المذهب قال: والتراويح 20 ركعة برمضان تسن، والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر. التراويح سنة مؤكدة في رمضان. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يسن أن تصلى التراويح في المساجد، لما جاء أن عمر رضي الله عنه خرج ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاعا متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي معه الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرج ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعم البدعة هذه والناس ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. يعني يقول: والناس ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل، بمعنى أنه يحثهم على صلاة الجماعة. عدد ركعاتها قالوا 20، يصلي بعدها الوتر، هذا في المذهب، لأن عمر رضي الله عنه كانوا يقومون في وقته 20 ركعة، يصلون 23 ركعة بالوتر. وعن علي رضي الله عنه أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان 20 ركعة. من هذا أخذ العلماء أن صلاة التراويح 20 ركعة ثم الوتر 3 ركعات شفع ووتر بعدها، وهذا المعمول به في هذه البلاد في الحرمين الشريفين اتباعا لما قرره الصحابة رضي الله عنهم. ومن تمسك بحديث عائشة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، جاء في بعض الروايات في رمضان وفي غيره، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وعلى المرء أن يوافق أهل بلده فيما يفعلون، لأن الخلاف شر. ووقت صلاة التراويح بعد سنة العشاء، بعد سنة العشاء البعدية، يصلي العشاء ثم يصلي الراتبة 2 ركعات ثم يصلي التراويح، وتكون صلاة التراويح قبل الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فهذا ما يتعلق بصلاة التراويح. ونظرا لاحتياج كثير من الناس لما يتعلق بالزكاة، فقد وعدتكم البارحة أن نتكلم عن الزكاة، زكاة المال، لأننا تكلمنا عن زكاة الفطر. زكاة المال أيها الإخوة تجب في 5 أشياء من الأموال، ليست في كل مال، تجب في النقود والأثمان، الذهب والفضة وهما النقدان وما قام مقامها، وتجب في عروض التجارة وهي تقيم بالنقدين، وتجب في سائمة بهيمة الأنعام، وتجب في الخارج من الأرض، ويشترط لها شروط: حرية وإسلام وملك نصاب واستقرار ومضي حول من في غير المعشر. الزكاة في اللغة هي النماء والطهارة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والزكاة سبب لزيادة الرزق والحسنات ومنع المصائب والسيئات، فعدم الزكاة سبب لحبس القطر من السماء، جاء في الحديث: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يرزقوا أو لم يمطروا. والزكاة سبب لزيادة المال، والله يفتح أسباب الرزق للمزكي ويبارك له في ماله ونفعه. وعلاقة الزكاة بالطهارة أن فيها تطهيرا للمزكي كما في الآية. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وأما معنى الزكاة الشرعية فهي حق واجب على المسلم في ماله. الزكاة ركن من أركان الإسلام، ودل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، وهي قرينة الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وجاء في حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، ثم قال من ضمن وصايا: ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ونقل الإجماع في أصل وجوب الزكاة غير واحد من أهل العلم كابن قدامة وابن المنذر، وهذا إجماع قطعي معلوم من الدين بالضرورة. والزكاة تجب في أموال محددة، منها بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فتجب الزكاة في هذه في سائمة بهيمة الأنعام. وتجب الزكاة في النقدين وهما الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة من الأثمان والأموال التي يباع فيها ويشترى كالريالات والجنيهات والدولارات ونحوها. ودليل وجوب الزكاة فيها قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وقال عليه الصلاة والسلام: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. وعروض التجارة هي ما يعده الناس للبيع بقصد التربح كأصحاب المتاجر وبائع السلع. ودليل وجوب الزكاة فيها عموم قول الله تعالى السابق في الآية السابقة: خذ من أموالهم صدقة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الزكاة مما يعد للبيع، مما يعد للبيع، فالسلع التي يراد منها البيع للتكسب فيها زكاة. والنوع الرابع من الأموال التي يجب فيها الزكاة: الخارج من الأرض، سواء كان حبوبا أو ثمارا كالتمر والأرز والقمح. ودليل وجوب الزكاة فيها قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. وشروط وجوب الزكاة: تجب الزكاة بشروط إسلام وحرية وبلوغ النصاب وملك النصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول في غير المعشرات. فتجب بستة شروط: الإسلام، فلا تجب الزكاة على كافر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أخذ الزكاة من أهل اليمن على إيمانهم وقبولهم الصلاة، ثم يأتي بعد ذلك الزكاة. أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فلا تقبل من الكافر لو أداها، ولا يطالب بها بعد الإسلام لأن الإسلام يجب ما قبله. الحرية، لأن العبد لا يملك، وما ملكه العبد فهو لسيده، لحديث من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتع. ملك النصاب، فلو نقص المال عن النصاب المقدر شرعا لم تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة شرعت مواساة للفقراء، وأخذها ممن لم يبلغ ماله نصابا فيه إضرار به. ودليل اشتراط النصاب مختلف بحسب اختلاف المال الزكوي، وستأتي إن شاء الله الأدلة على أصل هذا الاشتراط ومقدار النصاب في كل مال زكوي. فالنصاب في بهيمة الأنعام مختلف، في الإبل مختلف عن البقر عن الغنم، وفي الحبوب والثمار كذلك له نصاب معين، وفي النقدين وعروض التجارة، عروض التجارة مقيمة بما في النقدين أيضا لها نصاب معين. جاء في الأحاديث ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، واستقرار ملك المزكي، استقرار ملك المال ملكه شرط، واستقراره لأنه أحيانا قد لا يستقر هذا الملك. مثلا لو أن شخصا أجر بيته لمدة سنة مثلا ب10,000 ريال، هو لا يملك 10,000 حتى تمضي السنة، لأنه قد يفسخ العقد، والمستأجر إنما اشترى هذه المنفعة التي تنقضي بمضي الزمان، إذا ذهب شهر استحق جزء من استقر جزء من المنفعة التي قبضها المستأجر، وهكذا. فالاستقرار شرط لوجوب الزكاة. فلو أن شخصا كان وقت إخراج زكاته في 1 رمضان، والآن أجر شخصا 10,000 وقبضها، هل يزكيها؟ لا يزكيها حتى يستقر ملكه ويمضي عليه حولا كاملا. مضي الحول هي المدة التي يلزم مرورها لوجوب الزكاة. ودليل اشتراط مضي الحول قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وحول النقدين وعروض التجارة وبهيمة الأنعام مرور سنة من بلوغها نصابا وهي في ملكه المستقر. وأما حول الحبوب والثمار فيوم حصاده. وأيضا من شروط الزكاة سلامة ذمة المالك من الدين الذي ينقص النصاب. فلو كان النصاب 500 ريال مثلا، والرجل يملك 3,000 ريال، وعليه دين 2,600 ريال، فإنه يخصم 2,600 من 3,000، يبقى 400. هل 400 تبلغ نصاب؟ لا تبلغ. أما لو كان النصاب 300 فنعم ماله فيه زكاة ويزكي 400 ريال. ودليل اعتبار الدين مانعا من وجوب الزكاة قول عثمان رضي الله عنه أيها الناس هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. فيقول أدوا زكاة، أدوا الديون التي عليكم، ثم زكوا الصافي الباقي بعد ذلك. فهذا دليل على أن الدين ينقص النصاب، ولأن الزكاة شرعت مواساة للفقير، ومن عليه دين لا يصلح للمواساة، بل المواساة واجبة له، إذ الغارمين من أهل الزكاة. ما يستثنى من شرط الحول المعشر، يعني الخارج من المعشر، يعني الذي فيه عشر وهو زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بغير مؤونة، ونتاج السائمة يعني ما تنتجه السائمة من وتلده خلال الحول يكون تبعا لأصله، وربح التجارة يتبع أصله. فلو أن شخصا يتاجر وفي هذا اليوم وبقي على زكاته يومين، في هذا اليوم كسب 10 أضعاف رأس ماله، فيزكي هذه تبعا لأصل ماله لأن نتاج السائمة وربح التجارة حولهما يتبع أصلهما. نعم. إن نقص في بعض الحول النصاب بغير قصد الفرار من الزكاة انقطع الحول واستأنف من جديد. إن أبدله بجنسه فلا ينقطع، مثلا شخص يبيع دراهم بتجارة لأن عروض التجارة والنقدين حكمهما واحد، فيشتري بضاعة بماله كله ثم يبيع، هذا لا يقطع الحول، لا يقطع الحول. لكن لو جاء واشترى سلعة وقل ماله تماما حتى نزل عن النصاب فينقطع، فإذا ملك مالا بعد ذلك فيستأنف حولا جديدا. وأما زكاة الراتب فالراتب يزكى زكاة المال المستفاد، فيزكى منذ قبضه كلما قبض مالا حسبه حتى يجب في وقته، وبهذه الطريقة يدخل الإنسان في شيء من المتاهة. فكيف السبيل إلى علاجه؟ نقول زك المال المستفاد في تاريخ معين، فما وجب فقد أخرجت زكاته، وما لم يجب فقد تعجلت إخراجه، ويجوز التعجل في إخراج الزكاة السنة والسنتين. فالموظفون الذين يأخذون يستفيدون رواتب بشكل شهري هؤلاء أسلم طريقة لهم أن يعينوا يوما في السنة يؤدون فيه زكاة أموالهم، فيحسبوا ما عندهم ويخرجونه، فهم زكوا ما وجب وما سيجب بعد ذلك. وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة بعض أصحابه لما احتاج إلى ذلك. نعم. إن كان الدين الذي له على آخرين يطلب الناس فإنه لا يزكي هذا المال إلا إذا كان على مليء باذل، على مليء باذل غير مماطل، فإذا طلبه منه أده لأنه غني وباذل بالطلب، بمجرد الطلب يعطيه. أما إذا كان على مليء مماطل أو على معسر غير مليء فإنه لا يزكي إلا إذا قبضه مرة، إذا قبضه يزكيه زكاة سنة واحدة. ويشترط لزكاة بهيمة الأنعام السوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن السوم شرط، قال عليه الصلاة والسلام وفي صدقة الغنم في سائمتها، وقال في الإبل في كل سائمة إبل في كل 40 بنت لبون. وأما البقر فلم يأتي النص على كونها سائمة ولكن تقاس على الغنم والإبل. ومقدار النصاب في هذه الأموال في الإبل إذا بلغت 5 ففيها شات، وإذا بلغت 10 ففيها شاتان، وإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه، وإذا بلغت 20 من الإبل ففيها 4 شياه، وإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، يعني ناقة بنت مخاض لها تم لها سنة من عمرها، وإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وإذا بلغت 46 ففيها حقة، بنت لبون يعني تم لها سنتان وحقة تم لها 3 سنين واستحق أن يطرقها الفحل، وإذا بلغت 61 ففيها جذعة تم لها 4 سنين، وإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون، وإذا بلغت 91 ففيها حقتان، وإذا بلغت 121 ففيها القاعدة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وهكذا. وإن علت ما بين الفريضتين يسمى الوقص، هو عفو. الوقص هو ما بين، يعني 6 7 8 9 هذا له حكم الخمس. فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، 11 12 13 14 هذا فيه أيضا شاتان، هذا يسمونه الوقص. الوقص ما بين الفريضتين ليس فيه شيء، بل هو عفو. ووجب ما دون وجبت الشياة فيما دون 25 مواساة لأصحاب الإبل، لأن الإبل مال عظيم وما كانت الزكاة منها، فلما بلغت 25 كانت من جنسها. وأما نصاب البقر ف30 يبدأ النصاب من 30، من 30 أقل من 30 ليس فيه زكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعة، ومن كل 40 مسنة، من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. ويلحظ أن ما دون 30 من الإبل من البقر عفو، بخلاف الإبل فإن الزكاة فيها تبدأ من 5، وقد يكون السبب والله أعلم أن النعمة في الإبل أكمل، وهي مما يركب ويصبر على الحر وطول العطش ويستفيد منها الناس كثيرا. وبعد ذلك بين المؤلف أنصبة الغنم، وأقل نصاب في الغنم 40 وفيها شاة، إلى 121 وفي 121 شاتان، وفي 201 3 إلى 400، ثم في كل 100 شاة، يعني في 40 شاة وفي 121 شاتان وفي 201 3 شياه إلى 399، ثم في 400 4 شياه، ثم القاعدة في كل 100 من الغنم شات. والشات بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن، الواجب السن المجزئ في زكاة الغنم. وثمة أمور يراعى فيها إخراج الزكاة في بهيمة الأنعام، يعني ليس هذا المقام مقام تفصيلها. أما زكاة المكيل وهو الخارج من الأرض فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ويقول ابن عباس: المراد الصدقة، المراد الصدقة يعني الزكاة. وجاء في السنة: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وأجمع العلماء على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض إذا كان طبعا مدخرا مقتاتا. وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض، مكيل أي يحسب بالكيل، والكيل وحدة حجم ليس وحدة وزن. والآن استبدل الناس الكيل بالوزن، فنقول إن الأحكام الشرعية تراعى بحسب مقدارها الشرعي، ولا بأس أن يعني أن يستعاض عنها بشرط الرجوع إلى ما يجب فيه المكيال الشرعي بمكياله. مثلا في الربا لا يجوز أن يباع المكيل إلا التساوي، يعتبر المكيل بالكيل والموزون بالوزن. لكن لو تأتي بمكيل وتقول أبيع كيلو تمر بكيلو تمر، نقول هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن العبرة بالتساوي بوحدة الحساب الشرعية. في مثل التمر تبيع كيلا بكيل، صاعا بصاع، يجوز إذا تحقق فيه التساوي التماثل وقبض في نفس المجلس. لكن لما تأتي تقول والله هذا كيلو من التمر الفلاني بكيلو، يختلف حجمه، قد يكون الكيلو من النوع الفلاني من التمر يختلف عن النوع الآخر. فالعبرة بالمعيار الشرعي فيما يجب فيه مراعاته بما هو معيارا شرعيا. فالزكاة تجب في كل مكيل يدخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فعبر عن الوسق، والوسق وحدة قياس حجم، والوسق 60 صاعا، والصاع بالنسبة للبر الرزين الجيد يساوي 2040 جرام، وزنه وزن البر الجيد الرزين 2040 جرام. والتعبير عن أنه الصاع النبوي تقريبا 3 كيلو، هذا من باب الاحتياط، هذا كيلو رز، هذا صاع، هذا من باب الاحتياط. ويختلف، تختلف الأوزان بحسب كثافة الشيء الموزون. فصاع من الحديد ليس كصاع من الشعير، الوزن مختلف لكن الحجم واحد. وأن يكون مدخرا أي يمكن ادخاره، فالبطيخ والرمان ونحوه مما عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما لا يدخر لا تتم النعمة به ويتسارع له الفساد. فخرج بهذين القيدين الفواكه والخضروات التي لا تكال ولا تدخر، ودخلت الحبوب كلها. نعم. نصاب الخارج من الأرض 5 أوسق، والوسق الواحد 60 صاعا، فنصاب الزكاة في الخارج من الأرض 300 صاع، والصاع وحدة حجم قدرها بالوزن تقريبا 612 كيلو تقريبا من البر الرزين، من البر الرزين الجيد 612، باعتبار أن الصاع الواحد 2040 جرام، يعني 240 جرام منه. وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد الحب وبدو صلاح ثمر. يشترط لوجوب زكاة الحبوب بلوغ النصاب، وأن يكون النصاب في ملكه وقت وجوب الزكاة، وهو حين بدو الصلاح، وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. ولا يستقر هذا الوجوب إلا بجعلها في البيدر، يعني لا يستقر وجوب الزكاة إلا إذا أخذ الثمرة وجعلها في مكان حفظ الحبوب. أما لو هلكت من غير تعد منه ولا تفريط قبل وصولها إلى البيدر فلا يطالب بزكاتها. نعم. والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، وإذا سقي بمؤونة ففيه نصف العشر، وإذا جمع بين سقي بمؤونة وسقي بغير مؤونة في بعض السنة أو نصفها مثلا فيخرج نصف العشر وربعه، العشر 10% ونصف العشر 5%، ونصف العشر وربعه 7.5%. وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو من ملكه إذا بلغ 160 رطلا، يعني إذا بلغ تقريبا في الأوزان الحديثة 62 كيلو ففيه العشر. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر. نعم. ثم تكلم المؤلف عن زكاة النقدين وهي الذهب والفضة وما قام مقامه. أقل نصاب الذهب والفضة 20 صاعا، 20 مثقالا، و بالنسبة للذهب وبالنسبة للفضة 200 درهم. جاء في كتاب الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وجاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا عذاب شديد لمانع الزكاة، زكاة الذهب والفضة أو ما قام مقامه، وهو أيضا دليل على عدم كفر تارك الزكاة، تارك الزكاة، لأنه قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، والكافر لا سبيل له إلى الجنة. يلحق بزكاة الذهب والفضة زكاة الأوراق النقدية المعاصرة الحديثة كالريالات والدراهم والجنيهات. والعلة التي تجمع بين هذه وبين الذهب والفضة أنها جعلت أثمان الأشياء، فكانوا قديما يثامنون ويجعلون الذهب والفضة، الدنانير والدراهم، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، ثمنا للأشياء وتقييم السلع ووسيلة للتبادل. وهذه الأوراق النقدية الآن هي تقوم مقام الذهب والفضة في ذلك. ولا يخلو أحد من تملكها. وإذا قيل للناس هذا صاحب مال، يعني صاحب ريالات أو دولارات أو من المال الذي يعتبره الناس الآن مالا، لا يأتي في بال الناس أن صاحب المال الآن هو مكتنز الذهب أو الفضة. الآن المال هو اللي عنده ريالات أو عنده الآلاف أو الملايين ونحو ذلك. من أي المال؟ من الريالات أو من الدولارات. أو فهذا الورق النقدي قام مقام الذهب والفضة في الاعتراف بها وفي اعتبار الغنى وفي اعتبار السعة والتوسع وجعلها ثمن للأشياء. ومن الحكم أن هذه أموال قابلة للنماء والزيادة والتقريب والتدوير، فشرعت فيها الزكاة. نصاب الذهب 20 مثقالا ومن نصاب الفضة 200 درهم. مقدار وزن 20 مثقال ما مقداره 85 غراما من الذهب. فالذي يملك ذهبا وزنه 85 غرام فقد ملك نصاب الذهب. والفضة مقداره 200 درهم ومقداره بالأوزان 595 غرام من الفضة. الذي يملك 595 غرام من الفضة فقد ملك نصابا. طيب، كيف أعرف نصاب الريالات؟ تقيمه، تسأل كم قيمة الجرام من الذهب، يقولون 100 ريال، تضربه ب85، 100 في 85 كم؟ 8500. طيب، إذا قالوا طيب ونصاب الفضة 595 غرام، كم سعر الفضة؟ قالوا الجرام من الفضة 5 ريالات، 5 × 595 كم؟ 298 تقريبا، أو 97.5 تقريبا. هذا مبلغ أو نحوه 2900 وشيء من ذلك تقريبا. فإذا بلغ المال الأقل من نصاب الذهب أو الفضة فاعتبر النصاب بالأقل، يعتبر النصاب بالأقل، واضح؟ لأن الذهب يرتفع وقد ينخفض، وترتفع الفضة أو قد تنخفض، فالعبرة بأقرب النصابين حصولا. فلو كان نصاب الفضة مثلا 595,000 ريال يساوي، فالنصاب 2000 إذا كان الذهب 5000 فنعتبر الأقل الذي هو 2000 ريال. فإن كان ما معك من الدراهم أقل من ذلك فليس فيها زكاة لأنها لم تبلغ نصابا. ولذلك قال: ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منها. الواجب في زكاة المال أو زكاة النقدين ربع العشر. زكاة بهيمة الأنعام لها حسبة، وزكاة الخارج من الأرض قلنا العشر أو نصفه بحسب المؤونة في السقي، وزكاة النقدين وعروض التجارة ربع العشر. فالذهب والفضة والأوراق النقدية وعروض التجارة كلها فيها ربع العشر، وربع العشر يخرج بقسمة المال على 40، لأن 1/40 هو ربع العشر. قال عليه الصلاة والسلام: وفي الرقة ربع العشر. وبعد ذلك تكلم المؤلف عن أهل الزكاة. أهل الزكاة هم الذي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. يجوز إخراج الزكاة لصنف من واحد من هؤلاء، والأفضل تعميمهم والتسوية فيما بينهم لو وجدوا على وجه القطع واليقين، وتسن إلى قريب لا تلزمه نفقته. نعم. ومن هم الفقراء؟ الفقراء هم الذين لا يجدون كفايتهم أو يجدون أقل من نصفها، والمساكين هم الذين يجدون نصف الكفاية ولا يجدون تمامها، والكفاية معتبرة بالسنة. فرجل مثلا يحتاج في السنة للنفقة على نفسه وأهله 2000 ريال أو 20,000 ريال، ودخله 15,000 ريال، فيجوز أن يأخذ من الزكاة بالسنة 5,000 ريال تكمل هذه الكفاية. العاملون على الزكاة هم الذين يقومون بجمع الزكاة وحفظها وتوزيعها على مستحقيها بأمر ولي الأمر إذا كان لا يدفع لهم أجر، ويقدر أخذهم للزكاة بأجرة المثل. والمؤلف قلوبهم هم ما يرجى إسلامه. وفي الرقاب هم الأرقاء المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم. والغارمون نوعان: غارم لإصلاح ذات البين بين الناس، هو من يتحمل مالا ليصلح بين طائفتين من الناس، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا حتى لا تجحف يجحف هذا في أموال ذوي المروءات. والغارم لحق نفسه، فهذا لا يعطى إلا إذا كان معسرا فقيرا، معسرا لا يجد وفاء. وفي سبيل الله المراد به من يريد الجهاد تطوعا فيعطى قدر ما يكفيه لذلك. وابن السبيل هو المسافر المنقطع في سفره، فيعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. هذا ما تيسر إراده وذكره، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يوفقنا وإياكم فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وأن يعيد علينا وعليكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في طاعة وسعادة وسرور وحبور، وأن يرفع الضر عن المتضررين، وأن يعلي كلمة التوحيد، وأن ينصر المسلمين، وأن يغني فقيرهم، وأن يرفع حاجة محتاجهم، وأن يشفي مريضهم، وأن يرحم ميتهم، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يحبه ويرضاه. هذا سؤال يقول: لأخت فقيرة مع زوجها، هل أعطيها صدقة أو زكاة؟ لا تعطيها إذا كانت تلزمك النفقة. إن كانت النفقة تلزمك، نفقة قريب، فإنك ما تعطيها. أما إذا كانت لا تلزمك فيجوز لك أن تعطيها من الزكاة. والعبرة بالإرث، فلو كان يوجد أب لها فالنفقة على الأب إذا كانت فقيرة وزوج وتحت فقير، ولكن لو أعطاها الزكاة إلى زوجها جاز له، لأن إعطاء الزوج ليس هو إعطاء للأخت. والله تعالى أعلم.